إلا هنا يكون السلام على الأدلة التي في كلماتهم إثبات الأكمال الرابع الذي هو عبارة عن الشركات المالية في تبادل أحكامهم وتقدم به عبارة عن الشركة الحقيقية. الأدلة كانت 8 أدلة وهذه الأدلة يعني الأول النظرة الأولية هي ليس الثانية هي إثبات هذا المطلب. لكن قد يقال هنا بأنه يمكن إثبات الاحتمال الرابع وهو الشراكة المالية استنادا الى الدليل الرابع المتقدم الذي تقدم وتقدم ايضا المنافسه فيه. قد يقال انه لا يمكن تسجيل هذا الدليل الرابع والاستناد اليه لاثبات هذا الاحتمال وهو الشراكه الماليه. الدليل الرابع في واقع يعني يتالف من عده مقدمات. إذا تسلسلنا في هذه المقدمات حينئذ وأثبتنا هذه المقدمات حينئذ يمكن الاستناد إليه لإثبات هذه الاحتمال. المقدمة الأولى حتى نوضح هذا الدليل، المقدمة الأولى هي أن أدلة الباب ظاهرها تعلق الخمس بالرزق والإفادة والمغنم، والظهور الأول لهذا هو أن هذه العناوين المقولة في الأدلة عنوان الربح عنوان المغنم عنوان الإفادة، الظهور الأول لهذه العناوين المقولة في الأدلة هو أنها حيثيات تقييدية لا تعليمية، لأنها حيثيات تقليدية لا تعليمية. والكون وإن كان يتعلق بالمال الخارجي، صحيح يتعلق بالمال الخارجي لأنه هو الذي يجب أن يصرف، هو الذي يجب لكن المال مما يتعلق مع الخارج مما يتعلق به الخمس باعتبار كونه شنو ربحا، باعتبار كونه فائدة، باعتبار كونه غنيمة. وهذا هو معنى ان العنوان مقبول على نحو الحيثية شنو التقييدية، أن العنوان معقول على نحو الحيثية التقليدية. بالضبط نظير إذا ما دل الدليل على وجوب إكرام العالم أو دل الدليل على حرمة شرب المسكر. هنا العالم في الدليل الأول والمسكر في الدليل الثاني حيثيات تقليدية. صحيح أن من يجب إكرامه هو الفرد الخارجي، لكن هذا الفرد الخارجي لا يجب إكرامه باعتبار كونه عالم، وما يحرم شربه هو عبارة عن هذا النايع الخارجي، لكن هذا النايع الخارجي إنما يحرم شربه باعتبار كونه شنو مسكرا، باعتبار كونه مسكرا. بل في الواقع والحقيقة، في الحقيقة ومقام الثبوت، من يجب إكرامه هو العالم، ومن يحرم ما يحرم شرطه هو عبارة عن شنو مكفر. وهذا معنى أن الحيثية حيثية تقييدية، بمعنى أن الحكم في الواقع والحقيقة ينصب عليها. وباعتبار تواجد هذه الحيثية في الفرد الخارجي يتعلق به شنو الحكم، باعتبار وجود هذه الحيثية في هذا الخارج يتعلق به الحكم. ما نحن فيه من هذا القبيل، هكذا يبدأ، أن ما نحن فيه من هذا القبيل، الدليل دل على وجود تشميس الربح. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، يعني يجي التخميس هذا الغنيمة والمغنم في كل ما يستفيده الرجل شنو الخمس، وامثال هذه العبارات التي يفهم منها ان الخمس يتعلق بهذه العناوين، عنوان الغنيمه والربح والفائده. من هذا نستكشف ان هذه العناوين حيثيات تقييديه، بمعنى ان الخمس صحيح يتعلق بالمعنى الخارجي والعين الخارجيه، لكن باعتبار كونها غنيمه، باعتبار كونها ربحا، باعتبار كونها فائده، فتكون هذه العناوين حيثيات تقييدية وليست حيثيات ماذا؟ خارجية. فالحكم كما قلنا في الواقع ينطبق على الحيثية، واقعا على الحيثية. العالم هو الذي يتلقى، والربح هو الذي يجد تقييسه، والغنيمة هي التي يجد تقييسها، وهكذا. إذا هذه الخطوة الأولى كانت واضحة، حينئذ ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية تقول أن هذه العناوين متقومة بمالية المال، متقومة بمالية المال، والمقصود بذلك هو أن كون الشيء ربح وكون فائدة وكون غنيمة يقاس بما له من المالية، يقاس بما له من المالية، ولا دخل للخصوصيات الخارجية التي تتميز بها العين في ذلك، وإنما تمام الدخل إنما هو علما بمالية هذا المال. الربح وتار العناوين الأخرى التي تعلق بها الخمس والتي فرضنا أنها حيثيات تقييدية، هذه العناوين متقومة بمالية المال وليست متقومة بالخصوصيات الخاصة التي يتصف بها تلك العين الخارجية. فمدى الربحان تلاحظ لاحظ فيه ماذا؟ مالية المال، لا تلاحظ فيه كونها دار وكونها مبنية طابوق او كذا او كذا، هذه الخصوصيات وان كانت لها دخل لا اشكال في ارتفاع المالية وانخفاض المالية، لكن الذي يلحظ في هذه العناوين عنوان الربح عنوان الفائدة عنوان المغنم ومالية المال، هذا هو الذي يلحظ في هذه العناوين. ومن هنا تكون هذه العناوين متقومة بمالية المال ولا دخل للخصوصيات الخارجية التي تتصف بها العين في ذلك. فعندما يرد الدليل يقول مثلا أنه يخاطب الإنسان أن كل ما تستفيده يجب تخميسه، الملحوظ للمشرع عندما يشرع هكذا حكم هو مالية فيما يستفيده الإنسان، يلحظ مالية فيما يستفيده الإنسان، يقول يجب عليك أن تدفع خمس هذه العين، خمس هذه العين باعتبارها مغنم وفائدة وماذا وربح. وبالنتيجة نتيجة هاتين المقدمتين إذا جمعنا بينهما سوف نصل إلى هذا الشيء، وهو أن الخمس يتعلق بالربح يتعلق بالعين المنظور، لكن بما هي شنو؟ رجع، بما هي فائدة. وحيث أن الفائدة والرجع متقوم بالمالية، إذا الطمس يتعلق بالعين بما هي شنو؟ بما هي مال، بما لها من المالية، لأنه يتعلق بالعين بالخصوصية، بما لها من الخصوصيات المميزة لها عن باقي الأعيان، وإنما يتعلق بالعين بما لها من المالية. هذا هو معنى ماذا؟ الشركة ماذا؟ إن الخمس يتعلق بالعين على نحو الشركة، لكن الشركة ليست في خصوصيات العين الخارجية، وإن الشركة تكون بماذا؟ بالمالية، بما لها من المالية. العين مشتركة بما لها من المالية، وهذا هو معنى الشركة المالية في خلال الشركة ماذا؟ الحقيقية. واضح هذا التقرير؟ المقدمة الأولى إذا ثبت، وهي أن الظاهر من الدليل اللي يقول الربح للتخميس هو أن الربح هي تقييدية لا تعيينية، تقييدية لا تعيينية. ومقتضى ذلك هو أن الخمس يتعلق بالعين بما هي شنو؟ بما هي ربح. يتعلق بالعين بما هي ربع. الربحية تكون حيثية تقييدية ينصب عليها الحكم، وليس في واسطة الخروج فقط، لا، هي متعلقة بالحكم، يتعلق بها الحكم، يتعلق بها الخمس، حيثية الربع وحيثية الفائدة وحيثية المغنم، كون مغنم الخمس يتعلق بالعين باعتباره ربحا بما هو ربح. فإذا ثبت في المقدمة الثانية أن الربح والمغنم والفائدة متقوم بالمالية، فكأنه حينئذ الخمس يتعلق بالعين بما هو مال، بما هو مال، وهذا هو الشركة المالية في قبال الشركة الحقيقية اللي تعني أن الخمس يتعلق بالعين بما هي جنيه، بما هي عين، بما هي عين خارجية، بما لها من الخصوصيات الخارجية، اللي هو يقبل الشركة ماذا؟ الحقيقية. بينما هنا لا، الخمس يتعلق بالعين بما لها من المالية، يتعلق بمالية العين، بالمالية مضافة إلى هذه العين على نحو الشركة والإشاعة. ليس في قبال هذا، ليس في قبال هذا إلا ما ذكرناه من الظهور الأولي للأدلة، حيث أننا قلنا أن الظهور الأولي للأدلة بما فيها الآية الكريمة هو ماذا؟ هو الشركة الحقيقية، الإشاعة الحقيقية. الظهور الأول للآية، لله خمس هذه العين، خمس ما تغنم، خمس الغنيمة، هذا ظاهر الظهور الأول له، هو ماذا؟ الشركة الحقيقية، لله خمس هذه العين، الخمس المشاع ماذا؟ في هذه العين بما لها من الخصوصيات، هذا الظهور الأول. ليس في قبال هذا الدعوة الأخيرة إلا هذا الظهور الأول للأدلة، لكنه إذا تم هذا الوجه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور الأولي لاعتبار هذا الوجه الذي ذكر بعبارة أخرى، أن الظهور الأولي نلتزم به، لكن حيث لا يدل دليل على خلافه، حيث لا يدل دليل على خلافه نأخذ بهذا الظهور الأولي للأدلة، وهو الشركة الحقيقية، فنلتزم بالشركة الحقيقية. أما إذا قام دليلا على خلافه، وهذا دليل على الخلاف لأنه يثبت أن الشركة في المقام ليست حقيقية وإنما هي شركة مالية، حينئذ يتعين ربع دراسة الظهور الأولي والالتزام بهذا الدليل. واضح هذا؟ هذا هو الوجه الرابع ليس كسائر الوجوه الأخرى. الوجوه الأخرى كان الجواب عنها كما تقدم ليست ناهضة لإثبات الشركة المالية، لكن هذا الوجه بهذا البيان لا ضرر للالتزام به، إذ ليس فيه ما يمكن أن يخدش وأن يناقش فيه ظهور الأدلة الحيثية، في أن العنوان الحيثية التقليدية واضح إذا لاحظناه على سائر الأمور المسلم كونها حيثيات ماذا تقليدية، الأمثلة التي ذكرناها أكثر العالم ماذا يقول؟ الأشكال أن العالم حيثية تقليدية. يحرم شرب المسكر يفهم منا أن الإسكار حيثية تقليدية، صحيح الحكم ينطبع على العين الخارجية هي التي يحمى شربها، لكن يحرم شرب العين باعتبار كونها مسكرا، ويجب إكرام هذا الكاب الجاهلي باعتبار كونه ماذا عالما، وهذا هو الملاك الحيثية التقليدية. ما نحن فيه من هذا القبيل الأشكال من الأدلة ومصدر الخمس فيها متعلق الخمس وعنوان الرجع عنوان الفائدة عنوان المضمن يكون هذا العنوان حيثية تقليدية. إذا كان حيثية تقليدية هذا يعني ماذا؟ أن الخمس يتعلق بالعين، أقررنا أن الخمس يتعلق بالأعيان مو بالذمة، أقررنا أنه كان معنى أن الخمس يتعلق بالعين باعتبارها شنو؟ ربحا وفائدة. يعني شنو باعتبارها ربحا وفائدة؟ بما هي ربحا وفائدة، يتعلق بالعين بما هي ربح بما هي فائدة بما هي غنيمة. إذا ثبت أن هذه العناوين متكون بالمالية، يعني أن المشرح عندما يقول يجب تخميس هذه العين بما هي ربح الملحوظ له في ذلك ومالية المال للخصوصيات المعينة الخارجية الذي يلاحظه ويأخذه بنظر الاعتبار ومالية المال، مالية المال للخصوصيات الخارجية. كل ما يستفيده الإنسان يجد فيه الخمس الملحوظ هو ما يستفيده بما له من المالية، هذا يجب تخميسه. فيكون الظاهر عن هذه الأدلة هو ماذا؟ هو تعلق الخمس بالأعيان بما لها من المالية، بما هي مال، لأنه تعلق الخمس بالأعيان بما هي ربح يساوي في الحقيقة تعلق الخمس بالأعيان بما هي شنو؟ بما هي بما لها من المالية، بما لها من المالية. هذا لا نريد أن ننكر أن الخصوصيات الخارجية لها دخل في زيادة القيمة وانتقال القيمة، لا يمكن إنكارها، ولذا تختلف مالية الشيء باختلاف ماذا؟ الخصوصيات، هذا واضح. لكن المنظور المشرح عندما يشرح حكم ليس هو الخصوصيات الخارجية، وإنما هو مالية الشيء، مالية الشيء، هذا هو الذي يجهده دفع خمسه، فأن لله خمسه، ما يكون لله خمس هذا المغنم وهذه الغنيمة بما لها من المالية، وهذا هو معنى الشراكة المالية. هذا الوجه إذا كان وغنينا عليه حينئذ كما قلنا يتعين رفع اليد عن الظهور الأول الذي قلنا به سابقا والذي اعترف الكل به. كل يعني كان نقول كل بس معظم المحققين اعترفوا بأن الظهور الأول للأدلة هو الشك الحقيقية، أن هذا هو ظهور مقتضى ذات الخمس من إلى العين، الظهور الأول هو هذا. لكن هذا الذي إذا كان يتعين فقط عن هذا الظهور والالتزام بالشركة المالية. الآن ننتقل إلى الاحتمال الخامس. الاحتمال الخامس والاحتمال السادس لعله مما تقدم يتبين في الجملة أنهما غير تامين، لكن مع ذلك لا بد من ذكرهما والكلام فيهما. الاحتمال الخامس في المقام هو أن 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 يقال أن الخمس هو حق ثابت في المال خارج عنه. حق ثابت في المال خارج عنه وليس جزءا مشاعا من النار حتى يستلزم الشركة ولا كليا قائما في المال حتى يستلزم الكل في المعين كما نتقدم وإنما هو حق خارج عن العين قائم بالعين نظير حق الرهان المتعلق بالعين مرغوب. لابد أن تطبق نفس فكرة حق الرهان على ما نحن فيه بناء على هذا الاحتمال حينئذ يكون مقدار الخمس من العين لمنزلة الوثيقة لأصحابه من ذلك الوثيقة لا هو ملك لهم ولا هم شركاء مع المالك في العين كما هو الحق كتاب الله وإنما هو مجرد شنو وثيقة يتمكن صاحب الدنيا وأبقى الخمس في محل كلامه من استيفاء حقه منها عند شنو عند عدم أداء الحق إليه إذا لم يأتي إليه الحق يتمكنون من استيفاء حقه من هذه الوثيقة موقف هذا هو معنى الاحتمال الخامس لا اشكال ان من الاحكام الثابته في باب الرهن هو انه لا يجوز للمالك ان يتفرق في العين شنو المرهونه متعلق حق الغير شنو بها يجوز ان يشترط العين يبيع العين يشترط العين لا متعلق حق الغير بها التصرف في العين المرهونة لا يكون جائرا إلا بإذن ماذا؟ بإذن الداعم إلا بإذن الداعم يتعلق حقه بها من دون شراكة ولا كلة معينة الحق متعلق بهذه العين هذا الحق يمنع المالك من التصرف في هذه العين وهكذا يقال في محل الكلام من أن المالك لا يجوز له أن يتصرف في العين يتعلق بها الخمس إلا بإذن ماذا بإذن أصحاب الخمس لماذا لا يجوز يتعلق بحقهم بها نعم التصرف في بعض العين فيه كلام التصرف في بعض العين فيما إذا كان مقدار الحق محفوظ وباقي وهذا متى يكون مقدار الحق محفوظ مع التصرف في البعض عندما يكون مقدار الحق أقل من الوثيقة من المال المعطى في الوثيقة عندما يكون الحق أقل ينطبق هذا البعض هل يجوز المال أن يتصرف في بعض العين مع بقاء مقدار الحق المتعلق بالعين أو لا هذا في محل كلام موجود دائما ليش نحن في محل كلام دائما نفترض أن مقدار الحق الجد هو شنو خمس العين فدائما العين هي أزيد من مقدار الحق فينطبق هذا البحث وهو ناظر أن هل يجوز المالك أن يتصرف في مقدار في بعض العين لكن بشرط أن لا يكون تصرفه أزيد من الأربعة أقماط يعني يتصرف بعض اللي هو أزيد من الأربعة أقماط معناه ماذا؟ معناه أنه لم يدفع لصاحب الحق ما يعتبر وثيقة له الكلام في هذا انه هل يجب ان يصرف الاقل من اربعه اثمان؟ ما انحصرت مقدار الاقل في هذه الايه. ونفس الكلام يطرح وينفي باب الرهن عندما تكون الوثيقه اليمنيه اقل من ذلك. اجل من ذلك والدائم منها الف قطاع عام كوثيقه تسوى 20 الف. هل يجوز للمالك ان يتصرف في البعض مع انحصار مقدار الدين وانقطاع مقدار الدين وتمكن الدائم ان يستوفي دينه من هذا الباقي او لا يجوز ان يتصرف في البعض؟ قال هذا تصرف المالك في تمام العين غير جائز الا باذن صاحب الحق لتعلق حقه بالعين، وانما الكلام في جواز تصرفه في البعض مع انخفاض مقدار الحق في هذا الشرط كما في محل الكلام. هل يجوز للمالك ان يتصرف في بعض العين الذي لا يزيد على الاربعه اثمان او لا يجوز له ان يتصرف؟ في الحقيقه هذان احتمالان مبنيان على تحقيق هذه الجهه، على تحقيق كيفية تعلق الحق بالعين على غرار ما تحدثنا عنه سابقا في كيفية تعلق الملك هذا بالعين. تعلق الحق بالعين أيضا يمكن تصوره على وجوه وجهين، كما أن كيفية الملك والإشاعة والشركة في العين أيضا يمكن تصورها على وجهين أو أكثر. تارة نفترض أن الحق يتعلق بخمس المال على نحو الإشاعة، حق ومو ملك لكن يتعلق بخمس المال على نحو الإشاعة، بمعنى أن كل جزء من أجزاء العين كل جزء من أجزاء العين يكون إشاعة. يعني شنو؟ يعني أن خمس ذلك الجزء يتعلق به حقا، أي جزء تأخذه خمسه تعلق به حق شنو؟ حق الغير، فلا يجوز التصرف في أي جزء من أجزاء هذه الغير. ليش؟ لأن المفروض فرضا أن الحق تعلق بخمس العين على نحو الإشاعة، ما تعلق بخمس معين من العين، خمس الإشاعة العين. ومعنى ذلك هو ان اي جزء يقرض خمس ذلك الجزء تعلق به حق الغير، وهذا التعلق يمنع تصرف المالك في ذلك الجزء، ونتيجته هو انه لا يجوز التصرف في اي جزء من العين. فكما يمنع من التصرف في تمام العين يمنع من التصرف في اي جزء من اجزاء العين. هذا اقتراض. ومرة أخرى له أن الخمس يتعلق بالعين على نحو كل في المعين، على نحو كل في المعين، يعني يتعلق الحق بواحد من الأقسام الخمسة التي تنقسم إليها عادة شنو؟ العين لها خمسة أقسام. الحق حق الغير يتعلق بواحد من هذه الأقماص اللي هو الكلي شنو؟ في المعين، واحد من هذه الأقماص الخمسة يتعلق به الحق. لمن على هذا؟ يجوز للمالك أن يتصرف في بعض العين بالشرط السابق، وهو شنو؟ أن لا يزيد تصرفه على أربعة شنو؟ أقماص. ليش؟ لأن حق ذات متعلق بواحد من هذه الأقماص، فإذا هو أبقى خمسا من العين وتصرف في الباقي حكم حق الغير، ليس هذا التصرف منافي من حق الغير، لأن حق الغير يبقى محفوظ لانحفاظ خمس العين، وهذا العين محفوظ، خمس العين محفوظ لأحد الفرق، لأنه لم يتصرف إلا فيما عدا، فيكون التصرف جائزا على القواعد، ما في مشكلة، جنته يتصرف فيه فيجوز له التصرف. هذا هو الاحتمال الخامس، هذا هو الاحتمال الخامس. طيب ما هي الأدلة على هذا الاحتمال الخامس؟ استدل على هذا الاحتمال الخامس لعدة أدلة. الدليل الأول هو التمسك لبعض الروايات الواردة في الباب. هذه الروايات بعضها ورد فيها التعبير بهذه العبارة أن الخمس يجب في كذا، وما كان من هذا التعبير مما يفهم منه أن الخمس اعتبر أشبه بالمضروب، وكذا اللي هو عبارة عن الشيء الذي يجب فيه الخمس اعتبر شيء مضارع. الخمس في هذا، لأن هذا الباب صار ضرقا منا بالخمس. وهذا وارد في التعبير في روايات كثيرة، هذا التعبير رأينا بعضه سابقا عند الاستدلال على وجود على أن الخمس لا يتعلق بالدم وإنما يتعلق بالعين. كتبنا بعض هذه الروايات ومنها روايات صحيحة من حديث صحيحة زرارة مروية في الباب الثالث والحديث الثالث من كان في مراجعته يعبر بهذا التعبير أن الخمس يجب في كذا مشابه لهذا التعبير. وأكو روايات أخرى أيضا أدي فيها الخمس إلى موضوعه بفي في حيث الطائفة من الروايات. طائفة أخرى من الروايات استخدم فيها حرف الجر على وهذا هو موجود في عدة روايات هم ذكرنا بعضها سابقا، ومنها ما هو صحيح السند من قبيل صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الثالث الحديث الأول. أم بإمكانكم مراجعة استخدم هذا التعبير الخمس على كذا وكذا وكذا، تعبير بعلى. الاستدلال بهذه الروايات على الاحتمال الخامس يكون بهذا البيان، أن التعبير الأول الذي يتحدى به الخمس حرف الجر فيه هو ظاهر في كما قلنا أن العين اعتبر ضرقا للخمس، الخمس في كذا، الماء في القدع، العين اعتبر ضرقا للخمس. وهاي علاقة الظرفية والمرغوفية يقول السيد الحكيم اللي هو تبنى الاحتمال الخامس، يقول أنها ظاهرة في التباين بينهما، أن الضرب غير شنو غير المضروب، أن الضرب غير المضروب. وهذا التباين لكن لما يناسب يقول الاحتمال الخامس ولا يناسب الشركاء، لا يناسب الشركاء لأن يعني الخمس بناء على الشركاء ليس مباينا علما بالرياء للعين، وإنما هو جزء منها. الخمس بناء على الشرك هو جزء من العين، إنما يكون الخمس مضايما للعين عندما يكون ماذا حقا متعلقا بالعين، لأنه معنى الخمس هو مقدار من المال يستحقه ذاك. هذا الحق متعلق بالعين أجنبي عن العين لكنه متعلق بها وثيقة، أجنبي عن العين لكن متعلق لأن مضامنة تكون متحققة تماما في ناس ما لا التعبير عن ذلك بهذه الضرب بنسبة الضرحية. واضح. بينما بناء على الشركة هذا لا يكون هذا التعبير صحيحا او مناسبا، لا يكون مناسبا لماذا؟ لان بناء على الشركه الظرف ليس اجنبيا عن المضروب بل هو جزء منها. هذا الاستدلال بالعباره. الاستدلال بالعباره الثانيه يكون بهذا الاعتراف، وهو ان ظاهر هذا التعبير هو ان الخمس هو حق مفروض على العين، الخمس على كذا يعني ان الخمس حق ان الخمس حق مفروض لنا على العين. هذا أيضا يناسب الاحتمال الخامس، لا يناسب الشركة ولا يناسب الكلية المعينة. لماذا؟ لأنه بناء على الشركة والكلية المعينة لا يكون الخمس حقا شيئا مفروضا على العين، هو جزء من العين وبعض العين ليس شيئا مفروضا علينا على العين. كون الخمس مفروض على العين هذا لا يتحقق إلا إذا قلنا بالاحتمال الخامس، بخلافه على الاحتمال الشركة واحتمال الكلي في المعين أنه لا يكون حقا مفروضا على العين لأنه جزء منها وليس أجنبيا عنها حتى يقال هذا مفروض من الجامع على العين. هذا هو الدليل الأول في هذا الاحتمال، وسنرى ما في هذا الدليل في الفاضل إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.